تدخل ابن عباس معنا ولا تدخل غلماننا؟ فأراد عمر أن يبين لهم قدر ابن عباس، فعرض عليهم هذه الصورة. قال: ما تقولون؟ قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا: إن الله يأمر نبيه إذا جاء الفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يسبح بحمد الله ويستغفره. هذا هو ظاهر الآية. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أفهم منها أو ما أعلم منها إلا ما قلت. وبهذا نعرف أن قدر الإنسان بعلمه، وأن الشاب قد يدرك ما لا يدركه الرجال، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فأرجو أن يكون لنا أسوة ابن عباس رضي الله عنهما في فهم القرآن وما يراد به، وما يراد منه أيضا، ما يراد به وما يراد منه، حتى نكون شبابا صالحا يقود الأمة الإسلامية إلى ما فيه خيرها وصلاحها. طيب، هذه ثلاثة أشياء من البركات السابقة في الشيبات. طيب، من البركات اللاحقة. نعم، تفضل. أي نعم، ليلة القدر. صح، فيه ليلة القدر سابقة ولاحقة، ولا لا؟ منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل من أين؟ من السماء بأمر الله عز وجل، والروح هو جبريل. وبهذا نعرف ضلال من يقول إن جبريل لن ينزل إلى الأرض بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مو صحيح. نعم، لن ينزل بوحي، صحيح. أما نزول ليلة القدر فهذا ثابت في القرآن: تنزل الملائكة والروح فيها. والموطن الذي تتنزل فيه الملائكة وتحل فيه موطن خير وبركة، كما أن الموطن الذي لا تدخله الملائكة في الحال التي يكون فيه ما يمنع دخول الملائكة يكون ناقص البركة. فلا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة، كل بيت فيه سورة الملائكة لا تدخله بأمر الله عز وجل. وإذا لم تدخل الملائكة نقصت بركته. ولهذا قال العلماء إنه يحرم اقتناء الصور، يحرم اقتناؤها، ولا يجوز أن تجعل في البيت، إلا أنهم استثنوا، أو استثنى المتأخرون ما تدعو الضرورة والحاجة إليه، فإنه لا بأس به. أقول أيها الإخوة، ليلة القدر والله ما أشوفه بالحيل، خلها حتى ننتهي. ليلة القدر فيها خير وبركة سابقا ولاحقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل ليلة القدر معلومة بعينها، يعني أنها ليلة مخصوصة في كل عام؟ لا، الصحيح لا، وأن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه: قروا ليلة القدر في السبع الأواخر أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يمكن أن تكون ليلة 23 وليلة 25 27 29 30 28 26 24، ولكن أوتار ليالي العشر أوكد من أشباعها، وليلة 27 أوكد من غيرها. ولكن كل هذه الليالي ينبغي أن نقيمها ونحييها بالقيام والتأهب له، لأننا إذا قمنا كل الليالي صادفنا ليلة القدر ولا لا؟ ها؟ نعم صادفناه، لأنها لا تخرج عن هذه الليالي. لكن لو أن أحدا لم يقم إلا ليلة 27 هل يكون صادفها؟ قد يكون وقد لا يكون. طيب، إذن الليالي كلها تتساوى بالقيام، ما يفضل ليلة على أخرى، لأن كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، لكن لا شك أن بعضها أرجى من بعض. طيب، هل تخص ليلة القدر أو ما يغلب على الظن أو ما يرجى أن تكون ليلة القدر، هل تخص بما يفعله بعض الناس اليوم في مكة بعمرة؟ بعض الناس الآن يخصون ليلة 27 التي هي أرجى ليالي العشر يخصونها بعمرة، وتخصيص هذه الليلة بعمرة لم يرد به الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر، ولم يقل من اعتمر ليلة القدر. وفرق بين القيام وبين الاعتمار. أما من لم يتهيأ له السفر إلا في زمن يصادف أن تكون ليلة القدر هي الليلة التي أقام فيها العمرة، فهذا لا بأس به، لأن الرجل لم يتقصد أن تكون عمرته ليلة 27. أما أن يخصها بعمرة فإننا نقول له هذا لم يرد به الشرع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، دل ذلك على أن تخصيص أي ليلة أو يوم بعبادة لم يرد بها الشرع منهي عنه ولا مأمور به؟ منهي عنه. طيب، من البركات النازلة في هذا الشهر أو الواقعة في هذا الشهر وهي لم تزل مستمرة،
قول النبي صلى الله عليه وسلم:
مالك لنصف رجل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد فيه النصف.
ايش؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد فيه النصف.
يزاد فيه من رزق المؤمن. والله ما ادري عنه. نعم. طيب، يقول الأخ: إنها تصفد فيه الشياطين، يعني تغل، وهذا من البركات ولا لا؟ معلوم، لأن الشياطين هم أعدى عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيما أشد، عداوة الشيطان أو عداوة المنافق؟ ها؟ أو المنافق؟ طيب، نقرأ القرآن، القرآن بين أيدينا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. أيهن أشد؟ الشيطان قال اتخذوه عدوا، أمرنا باتخاذه عدوا، لكن هؤلاء أمرنا بأن نحذرهم، وقال: إن الشيطان لكم عدو بالنكرة، وأولئك قال هم العدو. والجملة الخبرية المعرف طرفاها تفيد وغير، تفيد توكيد وغير، والحصر أيضا، والحصر. على كل حال نعوذ بالله من المنافقين والشياطين. أقول تصفت فيه الشياطين وتغل، تغل الشياطين. ولهذا تجد المؤمن في رمضان يزداد حبا ورغبة في الطاعة، أليس كذلك؟ وتجد عنده من الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه والخشوع ما لا يكون في غير رمضان. كل هذا من آثار غل الشياطين، لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. طيب، في أيضا من البركات في هذا الشهر، نعم، إيش؟ طيب أحسنت. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، ويقال لباغي يا باغي الخير أقبل وباغي الشر اقصر. وهذا من الترغيب في الخير. فالمؤمن إذا علم بأن أبواب الجنة تفتح ازداد رغبة في الأعمال التي تدخله في هذه الأبواب. وأبواب الجنة كم؟ ثمانية. لكل نوع من أنواع الطاعة باب. فلصر فللصلاة باب، وللصيام باب، وللصدقة باب، وللجهاد باب، نعم، ولكل نوع من أنواع الخيرات التي يعلمها الله عز وجل باب. من كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، من كان من باب الصدقة يدعى من باب الصدقة، من كان من باب من أهل الصيام يدعى من باب الريان. طيب، لو قال قائل المسلم مصل متصدق صائم مجاهد، نعم، قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من باب واحد من هذه الأبواب من ضرورة، يعني سهل أن يدعى من باب واحد، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب من جميع الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. الله أكبر، أرجو أن تكون منهم. كلنا أو مؤمن يعني متصدق صائم مزكي إلى آخره، أفلا ندعى من جميع الأبواب؟ إن شاء الله نرجو الله عز وجل، وإن كان ذنوبنا كثيرة وتقصيرنا كثير، لكن من كانت عنايته بالصلاة أكثر يدعى من باب الصلاة، من كانت عنايته بالصدقة أكثر يدعى من باب الصدقة وهلم جرة، ومن كانت عنايته بجميع أنواع العبادات كثيرة دعية من جميع الأبواب. طيب، من البركات في هذا الشهر، أين زين، أن الله يزين جنته كل ليلة لمن أراد أن يدخلها، وذلك بالقيام بطاعة الله. ومن أسباب ذلك صيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بمن؟ بالله وبوعده واحتسابا لثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه. أكثر الناس اليوم يصومون، عندكم الجواب؟ ها؟ طيب، نريد أن نحرر العبارة. أكثر الناس صح أو كثير من الناس؟ كثير من الناس يصومون عادة، وربما يبرهن على ذلك أنك تجده يصوم ولا يصلي. في ناس يصومون ولا يصلون، والذين يصومون ولا يصلون لا يقبل منهم صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل صالح، لأن من لا يصلي كافر بالله العظيم كفرا مخرجا عن الملة، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. وليس هذا موضع بسط هذه الأدلة، لأنه ربما يأتينا مناسبة أوسع من هذا الوقت. أقول إن الذي يصوم ولا يصلي، هل يمكن أن نقول إنه صام تعبدا لله؟ الحقيقة أننا إن قلنا ذلك فقد نكون قد غلطنا أنفسنا، لأنه لو كان يريد التعبد لله لتعبد لله بما هو أوكد، وهي الصلاة، فإن الصلاة أوكد من الصيام بإجماع المسلمين. ولهذا نقول إن من الناس من يصوم عادة لا عبادة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا. طيب، ما هي الحكمة من الصيام؟ وما الذي أراد الله من عباده بالصوم؟ استمع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا في القرآن. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل لا يريد من عباده أن يعذبهم بمنعهم من الطعام والشراب والنكاح، وإنما أراد عز وجل أن يدعوا قول الزور والعمل به والجهل. من يبين لي معنى قول الزور؟ أليس ما نقبله يا أخي؟ طيب تفضل. طيب، ما تعطينا قاعدة عامة؟ قول الزور هذا مثل، لكن أبي قاعدة. نعم، يلا. ايش شغل؟ لا لا، بس الاخ جاب الغيبة والكذب والنميمة اكثر منك. طيب، من يعرف قول الزور؟ نعم، كيف يا اخي؟ ها؟ لماذا لا نقول إن قول الزور كل قول محرم؟ لأن كل قول محرم فهو مزور عن الطريق، أليس كذلك؟ طيب، وترى الشمس إذا طلعت يعني تميل، فقول الزور كل قول مال فيه لسان الحق فهو القول المحرم. واضح يا جماعة؟ العمل به أي بالزور. ما هو العمل بالزور؟ بسيط، العمل كل فعل محرم. الجهل يعني قد يقول قائل وش معنى الجهل؟ الإنسان ما هو يتخذ الجهل بنفسه. الجهل الأصل في الإنسان الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالجهل عدم العلم أم أراد بالجهل شيئا آخر؟
يلا قم.
أراد به شيء آخر.
ما هو؟
الذي هو ضد الحل.
ضد الحل صح. طيب أراد به ضد الحلم وهو العدوان على الناس. نعم أراد به ضد الحلم وهو العدوان على الناس. ألم تسمعوا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أول البيت ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا معنى الجهل. كثير من الناس قد لا يفعل المحرم الذي بينه وبين الله لكن يعتدي على عباد الله. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقطع العدوان فقال إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم حتى لا يزداد الكلام بينهما فيجهل أحدهما على الآخر. والله ما أدري لو لاقاك واحد وسبك وش موقفك معه وأنت صائم؟ ها؟ طيب ما هو الموقف المطلوب منك؟ ها؟ نعم أجيبه أقول إني امرؤ صائم جهرا ولا سرا؟ نعم الصحيح جهرا لا أقول سرا، لأن إذا قلت سرا صحيح أني أمنع نفسي. أقول إني امرؤ صائم لنفسي حتى ترتدع عن مجاوبته أو عن إجابته، لكن أقوله جهرا لأن قولي له جهرا فيه فائدتان. ما هما؟ الفائدة الأولى أشعره أني لست عاجزا عن الرد عليه لكن يمنعني من الصوم. ثانيا أن فيه ردعا له وتخجيلا حتى يعلم أن الصائم ليس أهلا للمسابة والمشاتمة. على كل حال الحكمة من الصوم ما هي؟ ها؟ التقوى وترك المحرمات والعدوان على عباد الله، هذه هي الحكمة من الصوم.
هذا والله الشيء
شون اي طيب ايش بعد اليوم اقول هذه هي الحكمة من الصوم. وليس الحكمة ان الانسان يدع الطعام والشراب والنكاح. والعجب أن بعض الصائمين يقول الدواهي، يقول الدواهي بلسانه ويفعل الدواهي بفعله، ثم إذا انقشع أو انجرح ظفره إصبعه جاء يسأل هل يفطر ولا ما يفطر، مع أنه يعمل من الأقوال الشيء الكثير من المحرمات، يكذب ويغتاب الناس ويسبهم ويلعنهم ويفعل كذلك أشياء محرمة بالغش في البيع والشراء والخيانة وعدم الالتزام. وأقولها وإن كانت توجع بعض الناس، عدم الالتزام الموظف بالحضور إلى الوظيفة وقت العمل. تجد بعض الناس ينام في بيته ومتى ما صحى راح للعمل. الدوام يبتدي في رمضان متى؟ الساعة العاشرة، لكن هو يحضر الساعة الواحدة ويخرج الساعة الثالثة. هذا حرام ما يجوز، لأن الإنسان بدخوله في سلك الوظيفة قد أعطى الحكومة عهدا بالالتزام
بهذه الوظيفة. والله عز وجل يقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا مما يخدش الصوم وينقصه أن تسرق شيئا من زمن وظيفتك فلا تحضر وقت الحضور أو تخرج قبل وقت انتهاء الدوام. إذن الحكمة من الصوم لو أننا قمنا بها فإنه لن يخرج شهر رمضان إلا وقد اكتسبنا مناعة عن الذنوب وصار منهاجنا منهاجا سليما، لأن شهرا كاملا يدرس الإنسان فيه هذه المعاني الجليلة لا بد أن يتأثر فيه. طيب في البركات التي تحل في شهر رمضان، نعم اللي وراك يا نعم استمع، يقول مضاعفة الثواب، فإن من أدى فيه يعني تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه. لكن هذا الحديث أو هذه الجملة التي ذكرها الأخ هي موجودة في حديث سلمان المرفوع، والحديث ضعيف، وعلى هذا فنريد أن نقول بدلا من ذلك أن الحسنات تضاعف فيه والسيئات تضاعف. العلماء رحمهم الله يقولون إن الحسنات تضاعف في كل زمان فاضل أو مكان، والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل. والحقيقة أن مضاعفة الحسنات والسيئات قد تكون بسبب المكان وبسبب الزمان وبسبب العامل وبسبب العمل، يعني أوجه اختلاف الفضل أكثر من الزمان والمكان. تكون الحسنة مضاعفة باعتبار العامل. هل أحد منكم يأتي بدليل على ذلك أن الحسنات تكون مضاعفة بسبب العامل؟ مكانك هذا ما هو مكان لك أنت تعرف الجواب، ولا ما تكون قدام. طيب قف بسبب العامل. تضاعف الأعمال بحسب العامل. طيب ما خل بحسب العامل او بسبب ما نفق فيه. طيب في دليل ثاني، في دليل ثاني. طيب لا من هنا. طيب تفضل يلا. نعم لا هذه مضاعفة السيئات ما وصلنا. استرح في لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وكذلك العبادة في زمن الفتنة وإعراض الناس عن الدين تكون أعظم أجرا من العبادة في حال استقامة الناس، وتكون الفضيلة بحسب العمل كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي
قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وتكون بحسب الزمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وتكون المضاعفة في المكان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. ولعلنا نقف، لأن عندنا أسئلة، نقف على هذا القدر من الشرح، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة. هات الورقة.
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل وسلم.
شكرا لفضيلة الشيخ، نفع الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال الاول يطول على ما في ليلة القدر.
نعم، من علامات ليلة القدر أنها ليلة هادئة، وأن المؤمن ينشرح صدره لها ويطمئن قلبه وينشط في فعل الخير، وأن الشمس في صباحها تطلع صافية ليس لها شعاع. نعم.
يقول السؤال الثاني: لي ورد صباح ومساء، ومنه كلمة التوحيد 100، وسبحان الله وبحمده 100، وسبحان الله والحمد لله 100، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 100، والصلاة على النبي 100، والاستغفار 100، وسبحان الله 100، فهل هذا الورد، فهل هذا وارد أو فيه تعديل فضيلته؟
نعم. أما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فهذا صحيح ثابت، فإن الإنسان إذا قالها أثيب بعدة أمور، منها أنها تكون حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولهذا ينبغي أن نقولها في الصباح بعد طلوع الفجر حتى يكون يومنا كله في حماية من الشيطان. والثاني قول سبحان الله وبحمده 100 مرة صحيح ثابت، فيقول الإنسان، ولكن ثوابه أن الله تعالى يمحو به الخطايا، ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يكون قول سبحان الله وبحمده في آخر النهار ليكون ذلك تكفيرا لما عمله في نهاره، أما ما ذكره فيما بعد فلا أعلم له أصلا. ولكن ذكر الله تعالى في كل وقت لا شك أنه من الأعمال المطلوبة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقال صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه: سبق المفردون قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأثنى الله على الذاكرين كثيرا والذاكرات في سورة الأحزاب في قوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
يقول السائل: رجل قدم إلى مكة يأتي بها العشر الأواخر من رمضان، فهل يجوز له الفطر أم أنه يأخذ حكم المقيم، وكذلك قصد الصلاة وترك الرواتب؟
هو في حكم المسافر الذي قدم إلى مكة ليقيم فيها 10 أيام العشر الأواخر هو في حكم المسافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح في اليوم 19 أو في اليوم 20 وبقي فيها 19 يوما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام مفطرا في العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة. وأما القصر فإن كان رجلا فإن الواجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد، وإذا حضر لزمه الإتمام، لكن لو فاتته الصلاة فإنه يصلي ركعتين، والمرأة ستصلي في بيتها فتصلي ركعتين، وإن صلت في المسجد وجب عليها أن تصلي 4. ولكن ماذا نقول في رجل دخل المسجد وهم يصلون صلاة التراويح وهو مسافر، فدخل مع الإمام في صلاة التراويح وهو ينوي صلاة العشاء، ماذا نقول فيه؟ نعم، نقول هذا جائز، هذا جائز على القول الصحيح أنك إذا دخلت والإمام يصلي صلاة التراويح فإنك تدخل معه بنية العشاء، وإذا كنت مسافرا ودخلت معه من أول ركعة تسلم معه، وإن دخلت في الركعة الثانية تأتي بعده بركعة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على صحة ذلك وأنه جائز، وإن كان المشهور في كتب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك لا يجوز بناء على القاعدة المشهورة أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض، لكن هذا القول قول مرجوح، والصواب جواز اتمام المفترض بالمتنفل ومنه هذه الصورة. فإذا قال قائل دخلنا جماعة والناس يصلون التراويح، فهل الأفضل أن نصلي جماعة صلاة الفريضة ثم ندخل مع الإمام، أو الأفضل أن ندخل مع الإمام؟ نعم، الأفضل أن ندخل مع الإمام ما دمنا نرى الجواز، فالأفضل أن ندخل مع الإمام لئلا تتعدد الجماعة في مسجد واحد في آن واحد. ليس من الحسن أن يتفرق المسلمون، هؤلاء يصلون في جانب وهؤلاء يصلون في جانب، بل هم أمة واحدة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد انفردا عن القوم في صلاة الصبح في حجة الوداع في منى، دعا بهما وقال لهما ما شأنكما، لماذا لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع القوم ولا ينفرد بدون صلاة، فكيف بمن ينفرد بصلاة؟ نعم، أي نعم. بالنسبة للرواتب أقول لكم إنني قد تأملت ما جاءت به السنة في النوافل في الصلاة النافلة، وتبين لي أن راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذه الثلاث لا تصلى، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى. وش فيه من النوافل غير هذا؟ سنة الفجر وسنة الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى تحية المسجد وغير ذلك من النوافل، النفل المطلق أيضا. لكن هذه الثلاث هي التي وردت السنة بتركها. وعلى هذا فنقول للرجل الذي أراد أن يقيم في مكة 10 أيام، هذه الرواتب لا تصليها بنية الراتبة، صلي نفلا مطلقا بدون أن تقيده بالراتبة، لأنه ليس يشرع للمسافر أن يصلي هذه الرواتب الثلاث. نعم.
يقول السائل: شخص أكل لحم إبل عندي وذهب إلى صلاة.
تبي نرد عليك الغلط بالنحو يا عبد العزيز؟ ها؟ ولا نعم؟ طيب أعد السؤال جل.
شخص أكل لحم إبل دون
لحم إبل مفعول به يا أخي.
شخص أكل لحم إبل دون أن يعلم ذلك في البيت، ثم ذهب لصلاة العشاء على وضوءه السابق، وحتى الآن وهو لا يدري هل أعلمه ليعيد صلاة أم ماذا؟
السؤال معلوم. يقول إنه أكل لحم إبل عندي في البيت وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فهل يلزمني إعلامه أو لا يلزمني إعلامه؟ الجواب: يلزمك إعلامه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين ذكروه بما نسي من صلاته، قال لهم: إذا نسيت فذكروني. وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى شخصا تاركا لواجب أو واقعا في محرم يجب عليه أن ينبهه، لا يقول: والله هذا الرجل معذور وسأدعه وعذره، بل نقول: هو معذور لكن أنت بعلمك لست بمعذور. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يتفرع عن هذه القاعدة وهي وجوب إعلام الغافل بما نسي من واجب أو فعل من محرم، يتفرع منها ما لو رأيت صائما في رمضان يشرب ناسيا، هل تذكره أو لا تذكره؟ نعم تذكره. بعض العوام يقول: لا تذكره، هذا رزق رزقه الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي ووصان فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقه، دعه في طعام الله تعالى وسقه. فنقول: هو معذور لكن أنت غير معذور. هنا اكتب اكتب اي طيب دقيقة. يقول اظن في السؤال: هل يلزمني اعلامه؟ قلت: يلزمك اعلامه ويعيد الصلاة، يجب عليه اعادة الصلاة. نعم.
يقول السائل: اذا نسي المؤذن قول الصلاة.
طيب نفرع على هذا دقيقة شوي. هذا الرجل يجب عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. ما تقولون في رجل أصاب ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراقه من صلاته؟ يعيد ولا لا؟ لا يعيد. طيب نريد منكم الدليل على هذا أو الفرق بين المسألتين. نعم أصبح الله نلغي جواب كنت ولا تقوم هناك. طيب نعم أي أي طيب أفهمتم الكلام؟ يقول: إذا كانت النجاسة على البدن وجب عليه إعادة الصلاة، وإن كانت على الثوب لم تجب عليه الإعادة. ففصل. ها. طيب اي انت اولا عطنا الحكم وبعدين التعليل. ها طيب ها ايه طيب نقول هذا الرجل الذي صلى في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد صلاته، صلاته صحيحة، لأنه لو كانت الصلاة فاسدة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبريل بأن فينا عليه أذن إيش يستأنف الصلاة من جديد. نعم. وعند العلماء قاعدة يقولون إن فاعل المحظور بالعذر بالجهل والنسيان ليس عليه شيء، وتارك المأمور عليه شيء، يجب أن يعيد المأمور على الوجه المشروع. وقالوا وعندنا دليل في ذلك، الرجل الذي صلى بغير طمأنينة وأقسم أنه لا يحسن غير هذا، أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو طمأنينة. والرجل